بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى أن الرابطة المنطقية موجودة بين الإعجاز ودعوى النبوة. ما معنى الرابطة المنطقية؟ يعني أكو ترابط وتلازم بين من تظهر عنده المعجزة ويدعي النبوة، بحيث إذا ظهر الأمر الخارق للعادة عند هذا الشخص وهي المعجزة وادعي النبوة، هذا يستلزم منه صدقه، فتوجد رابطة منطقية، يعني تلازم على نحو التلازم المنطقي الذي لا ينفك. بعض البعض يتخيل أنه دلالة المعجزة على صدق دعوة النبوة هي دلالة إقناعية. ما معنى دلالة إقناعية؟ يعني أنه يظهر المعجزة ويرضي عامة الناس بها، بحيث الناس يجلب اعتقادهم بصدق دعواه من جهة ماذا؟ من جهة أنه مع إظهار المعجزة على يديه يدل على أنه صاحب مكانة عالية، فلهذا يصدقوه، مو لأنه المعجزة تستلزم منطقا ماذا؟ صدق دعوة النبوة، تستلزمها بالمنطق، يعني بالبرهان. يقول لا، هي الدلالة مو برهانية، دلالة إقناعية، يعني النبي يظهر المعجزة أمام الناس، الناس يحترمونه لأنه أظهر أمر خارق للعادة، ويأخذ بمجامع قلوبهم ويعتقدون به ويقتنعون به فيصدقوا على أنه نبي. هاي شو نسميها؟ دلالة إقناعية. إذن النبي يظهر المعجزة حتى يقنع الناس ويرضون ويعرفون أنه صاحب مكانة عالية، وقلوبهم يأخذ بمجامع قلوبهم فلهذا يصدقونه، فهو يقنعهم، دلالة إقناعية. هذا رأيي، وليست هي دلالة برهانية. شنو يعني دلالة برهانية؟ الدليل البرهاني معناه أنه إظهار المعجزة يستلزم منطقا على نحو لا ينفك أنه هذا صادق في دعوة وأنه نبي، بالدليل والبرهان، استلزام عقلي بالدلالة المنطقية، هاي نسميها دلالة برهانية. إذن صار عندنا نوعين الدلالة، دلالة إقناعية ودلالة برهانية. البعض يتخيل أن دلالة المعجزة على صدق دعوة النبوة هي دلالة إقناعية، النبي يظهر المعجزة ويقنع الناس ولهذا يصدقونه، مو هي من نوع الدلالة البرهانية، بحيث أنه المعجزة تدل على صدق المدعي وترتبط وتستلزمه على نحو الدليل والبرهان بالدلالة والرابطة المنطقية، مو على هذا النحو. طيب، ما هو حجة ودليل اللي يدعون الدليل الإقناعي؟ حجتهم هكذا، أنه الدليل البرهاني يتوقف على وجود رابطة وتلازم منطقي بين اللي يدعي النبوة والدليل اللي ظهر اللي هو المعجزة، كونه موجودة رابطة منطقية، استلزام عقلي يدل عليه البرهان بين الشخص اللي يدعي النبوة والدليل اللي يأتي به اللي هو منه المعجزة، وهاي الرابطة المنطقية مفقودة وغير موجودة بين دعوة النبوة وإظهار المعجزة، ما موجودة. لهذا يقولون إذا ماكو رابط منطقي واستلزام، هذا يعني أنه الدليل مو دليل برهاني، فمجرد أنه أظهر المعجزة ما يستلزم منطقا وعقلا أنه يدل على صدق دعوة النبوة، لأن لا توجد رابطة منطقية، وما دام لا يوجد رابطة منطقية إذن إظهار المعجزة مو برهان على صدق دعوة النبوة، إنما هو إقناع للناس على مكانته العالية بأنه نبي، هذا دعواهم. والدليل مثال ذلك تقريبي، مثلا قد يكون خرق العادة وعجز الناس عن المقابلة، كيف يكون دليل على صدق دعوة النبوة مع عدم وجود رابطة وتلازم بينهما؟ هذا مثل حال الشخص الطبيب اللي يقوم بعملية جراحية ناجحة وبديعة، بعدين هذا نفس الطبيب إذا كان له رأي في موارد علم، موارد علم الفلك، علم الهيئة، عند رئيس سياسي واجتماعي كنا قبله. كيف لقبله؟ لأنه إظهار الأمر الخالق يستدعي صدقه في كل شيء، وهذا لا أحد يقول به، لأن ما توجد رابطة منطقية. مجرد أنه قام بعملية جراحية ناجحة بديعة، هل يستلزم أنه يكون في كل أقواله صادق؟ وأقبل آراء حتى في علم الفلك والرأي السياسي والاجتماعي، هذا غير مقبول، لأن ما رابطة منطقية بيناتهم. مجرد قيامه بالعملية الجراحية الناجحة ما يستلزم صدقه في دعوة منه. مثلا نقبل آراء الاجتماعية والسياسية، هاي دليل. هذا الدليل منو جال يذكره؟ يذكروا اللي يقولون بالحجة الإقناعية، يذكرون هكذا، يقولون لو كان فعلا موجودة رابطة منطقية كان قبلنا، بس المرابطة المنطقية ما موجودة. وهذا الدليل أن إظهار الأمر الخارق للعادة والمعجزة مع صدق مع دعوة النبوة ما يوجد ترابط ما بينهم، ما يوجد تلازم. فمجرد أنه يظهر المعجزة مو معنى أنه يستلزم صدق دعوة النبوة له. هذا حاله حال الطبيب الجراح اللي يقوم بعملية جراحية، لما ينجح ويسوي أمر خارق للعادة مو يعني نقبل دعوه وقوله ونصدقه في كل ما يقول. هكذا يدعون. الآن كيف الرد هاي الدعوة؟ كيف الرد دعوة الذي يقولون بالحجة الإقناعية ونثبت أن دلالة إظهار المعجزة والأمر الخارق للعادة إنما يقوم على نحو الرابطة المنطقية بالدليل البرهاني؟ كيف نثبت هذا؟ هكذا نرد عليهم، نقول لهم إن دعوة النبوة والرسالة إذا ظهرت من نبي أو رسول وهو يدعي الوحي والتكليم الإلهي، هو من يدعي إنه نبي يعني يدعي إنه كلام إلهي يقوله عن طريق الوحي، أما هذا الوحي والتكليم الإلهي موجود عند بلا واسطة كما في النبي موسى. النبي موسى كلمه الله عز وجل من دون وحي، هذا يسموه تكليم بلا ماذا؟ بلا واسطة. أو هو تكليم على نحو الواسطة كما في باقي الأنبياء. أكثر الأنبياء كيف يوصل لهم الكلام الإلهي؟ عن طريق الوحي. الوحي يتمثل لهم وينقل لهم. طيب هذا الوحي الكلام الإلهي كيف يصل للنبي؟ لو بلا واسطة كما في تكليم موسى وكلمه الله تكليمه. وأما ماذا يرسل الكلام الإلهي؟ عن طريق الوحي. في كلا الموردين هذا النبي ماذا ينقل؟ ينقل كلام إلهي، يدعي أنه هذا ماذا؟ مخبر عن الله عز وجل وهو كلام إلهي. وهذا أمر ما يساعد علي الحس، يعني هو مو أمر محسوس. اللي يدعي إنه ينقل كلام الله هذا مو أمر محسوس، إحنا لا نراه بعيوننا ولا نلمسه بحواسنا، ما يساعد علي الحس وما موجود بالتجربة، يعني ماكو تجربة تثبت إنه ينقل كلام الله لشخص وليس بنبي ويدعي إنه هذا كلام إلهي. هذا يدل على أن النبي من ينقل الكلام الإلهي وليس عن طريق الحس ولا التجربة إنما عن طريق الوحي، هذا يدل على أنه هذا النبي متصل بمن؟ بعالم وراء الطبيعة نسميها العلوم الغيبية، اللي هو عالم منه؟ عالم الوحي والاتصال مع الله عز وجل ونقل الكلام الإلهي منه. فإذا يدل على أن الوحي والتكليم الإلهي اللي جاي يحصل من عنده بيرتبط بما وراء الطبيعة اللي هو العلم الغيبي. العلم الغيبي يعني الوحي، يعني نقل الكلام الإلهي عن طريق الوحي. واللي ينقل كلام الإلهي عن طريق الوحي هذا منه؟ نبي. إذن يثبت إنه ماذا؟ نبي، لأن نقل الكلام الإلهي ليس هو في مقام مما يطاله الحس ولا هو قد ثبت بالتجربة، هو هذا إضافة إلى ما يتلوه ويذكره من التشريعات والأحكام والنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي ينظم الشرع ويذكر الأحكام الإلهية به. هذا يضيف على أنه يدل على صدق دعوه بأنه نبي وما ينقله كلام إلهي. إضافة إلى ذلك ما ينقله من التربية الدينية، نشر الفضائل، نبذ الرذائل، أو تربية المجتمع، وهذا ما يشاهد البشر بأنفسهم. وإذن هو خلاف العهد الجارية، في الأسباب والمسببات اللي إحنا نعرفها، فإذا هو أمر خارق للعادة، فيدل على إنه هذا النبي صادق في دعوة دعوة النبوة والوحي، وإنه متصل بعوالم وراء الطبيعة اللي هي عالم الغيب والاتصال بالوحي ونقل الكلام الإلهي، فإذا هو مؤيد بقدرة إلهية، لأن مو كل شخص يستطيع نقل الكلام الإلهي، مو كل شخص، إذا هذا عنده مؤيد بقدرة إلهية هي قد قدرته وجعلت عنده الاستطاعة على خرق الأمر العادة وجعلت ظهور المعجزة على يديه، إذن هذا يدل على أنه نبي، وأن الله قد أراد هداية الناس بطريق خرق العادة على يديه اللي هو طريق النبوة والوحي. لهذا لعل قائل يقول ما هو الدليل على هذا الكلام؟ عندنا دليل على هذا الكلام. ما هو الدليل؟ كل نبي يدعي النبوة ويبعث إلى قومه، قومه ماذا يطلبون منه؟ الحجة، الدليل، البرهان. نذكر مثال لذلك، مثلا النبي صالح عليه السلام من دعا دعوة النبوة، ماذا جاوبه قومه؟ قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الآية شو يقصدون بها؟ المعجزة. والنبي صالح شنو المعجزة اللي أظهر لهم إياها؟ أظهر لهم ناقة من الجبل، أظهر لهم ناقة من الجبل، قال هذه ناقة الله وسقياها، هاي معجزة، يعني ناقة ظهرت من دون أن تولدها دابة. إذن هذا شيء يدل على أنه الآية والأمر الخارق للعادة دليل صدق النبوة، وإلا لماذا قوم صالح عليه السلام طالبوه بالآية والدليل والمعجزة؟ غير لأجل أنه يثبت أنه صادق في دعوه وأنه نبي، وإلا لا ما طالبوه بالآية. نذكر مثال آخر، فرعون ماذا قال لموسى عليه السلام؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إذا أنت تدعي النبوة وعندك آية معجزة تخرق العادة أظهرها إلّا، فظهر له موسى بآياته، ما هو؟ إنه ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه إذن فرعون ليش؟ لماذا طلب الآية والمعجزة من موسى عليه السلام؟ لأن المعجزة دليل شنو؟ صدق دعوة النبوة. فإذا هذا أمر مركوز موجود في أذهان الناس، وإلا لا ما طلبوا بالآية والمعجزة. إذا هذا يدل على أن توجد رابطة منطقية تدل على أن دعوة النبوة مع إظهار المعجزة تستلزم صدق دعوة النبي بسبب البرهان. إذا هي دلالتها برهانية وليس دلالتها ماذا؟ إقناعية. واضح إن شاء الله. نعم نقرأ. قال الرابطة المنطقية بين الإعجاز ودعوة النبوة. قلنا ما معنى الرابطة المنطقية؟ يعني التلازم العقلي بالدليل والبرهان. هناك من يتخيل أن دلالة المعجزة على صدق دعوة النبي دلالة إقناعية. ما معنى دلالة إقناعية؟ قلنا يعني يرضي الناس ويجلب اعتقادهم بصدق دعواه والناس تقتنع به وتقبل أنه نبي. لا برهانية. ما معنى الدليل البرهاني؟ يعني بين المعجزة وصدق المدعي رابطة منطقية تستلزم الأولى، تستلزم وجود المعجزة مع رابطة منطقية، والدليل البرهاني يدل على وجود الثانية اللي هو صدق دعوة النبوة. الآن اللي يدعي بالدلالة الإقناعية ما هي حجته؟ ما هو دليله؟ هذا دليله إن بحجة إن الدليل البرهاني اللي هو يستلزم الرابطة المنطقية يتوقف على وجود رابطة منطقية، يعني يتوقف على ماذا؟ على تلازم، على تلازم وبالمنطق وبالبرهان بين المدعى، المدعى ما هي؟ دعوة النبوة، والدليل، الدليل منه؟ المعجزة. وهي غير موجودة في المقام، يعني في هذا المقام ما موجود تلازم، ما موجود رابطة منطقية. وطينا مثال مثل مثال الطبيب الجراح اللي ينجح بالعملية، هذا مو يعني نصدق دعوة بآراء السياسية والاجتماعية، مو صح؟ هذا رأيهم هم بحجة الإقناع. الآن كيف نردهم؟ ويرده إن دعوة النبوة والرسالة من كل نبي ورسول. طبعا واضح عندكم الفرق بين النبي والرسول. نعم. النبي يرسل لقوم الخاصين، وما يكون صاحب شريعة لعامة الناس ولا عنده كتاب سماوي يعم الجميع، إنما يرسل لقوم خاصين، قرية خاصين. أما الرسول فيرسل إلى جميع البشرية، والكتاب اللي موجود عنده ماذا يصبح؟ كتاب سماوي. نعم نعم، هذا الرسول على ما يقصه القرآن. إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي. اللي يدعي إنه نبي غير يكلم بالكلام الإلهي ونقل عنه، ويدعي إنه هذا كلام الله، سواء كان بلا واسطة مثل منه تكليم الله لموسى عليه السلام بلا واسطة، أو كان بواسطة نزول الملك اللي هو الوحي جبرائيل عليه السلام كما في سائر الأنبياء، وهذا أمر لا يساعده الحس. إحنا ما نقدر ننقل كلام إلهي بحواسنا، هذا أمر لا يطاله الحس، لا برؤيتنا لا بنظرنا لا بسمعنا، ما نقدر ننقل كلام إلهي. طيب، ولا تؤيده التجربة، ما موجود عندنا تجربة شخص ادعى إنه يكلم كلام إلهي من دون دعوة إنه نبي، ما موجود هذا، ما بلا تؤيده التجربة. فإن الوحي والتكليم الإلهي، يعني الشخص اللي ينقل كلام يقول هذا كلام إلهي ونقلنا عن طريق الوحي، وما يتلوه من التشريع، يعني يذكر تشريعات وأحكام وقوانين بالأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم الدولة، هاي كلها، والتربية الدينية، يعني التربية الدينية يقصد بماذا؟ نشأة تربية الإنسان باكتساب الفضائل ونبذ الرذائل، اللي دائما الديانات والشرائع تعمل على بناء الإنسان الكامل، بناء تأخذ الناحية الأخلاقية التربوية عنده والروحية، هذا التربية الدينية مما لا يشاهده البشر في أنفسهم، ما يقدرون البشر ينقلوه من أنفسهم، ما ينقلوه ما يقدرون، والعادة الجارية في الأسباب والمسببات تنكره، غير أكو سبب ومسبب، من نقل هذا الكلام الإلهي؟ كيف وصل التشريع؟ كيف حصل عنده؟ فهو إذن أمر خارق للعادة. فلو كان النبي صادقا في دعوة أو في دعواه النبوة والوحي، لكان لازمه إنه لازمه، لازمه شنو يعني لازمه؟ يعني الرابطة المنطقية موجودة، لأنه مرتبط بمن؟ بما وراء الطبيعة. ما معنى ما وراء الطبيعة؟ يعني العلوم الغيبية اللي احنا ما نطلع عليها، الوحي، الوحي، الوحي أمر غيبي احنا ما مطلعين عليه. نعم، هذا يسموه ما وراء الطبيعة، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة. النبي مؤيد بهاي القوى الإلهية اللي خلته هي تخرق العادة ويظهر المعجزة. فلو كان هذا حقا كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة يصدق النبوة والوحي من غير مانع منه، فإن حكم الأمثال واحد. اللي يدعي أنه هذا أنه نبي وكلام إلهي يعني يظهر أمر خارق للعادة، واللي يظهر أمر خارق للعادة هذا يدل على أنه عنده قوة إلهية ممكنة له تصدقه بدعواه، فلأن أراد هداية الناس بطريق خارق للعادة وهو طريق النبوة والوحي، فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة. صحيح هو عنده أمر خارق للعادة أنه متصل بالكلام الإلهي والوحي، وهذا ما تناله الحس ولا التجربة، صحيح، لابد يأتي ماذا؟ بما يصدق دعواه بأنه نبي، كن يأتي بخارق للعادة آخر، هذا خارق للعادة منه؟ المعجزة. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوة النبوة. يعني لو سألك ما هو الدليل على صحة هذا الكلام بوجود الرابطة المنطقية، نقول له عندنا دليل شاهد أنه كل الأقوام يطالبون أنبياءهم بمن؟ بالآية والمعجزة. هذا دليل على أن الآية والمعجزة دليل صدق النبوة، كلما جاءهم رسول من أنفسهم. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان فوارق المعجزة لسائر فوارق العادة. إحنا قلنا المعجزة هي أمر خارق للعادة، طيب كل أمر خارق للعادة معجزة؟ كلا، أكو يوجد فرق بين الأمر الخارق للعادة وخصوص المعجزة اللي هي من نوع الخوارق للعادة. توجد جهات تمايز وتفارق بين المعجزة وبين المعجزة والكرامة وبين غيرها من خوارق العادة. طبعا المعجزة والكرامة هي في خان واحد من جهة إنه ماذا؟ أمر خارق للعادة تظهر بقوة إلهية، فهي في خانة واحدة، تظهر بقوة إلهية. أما سائر الخوارق الأخرى، خوارق العهد، هي تخرق العادة، بس ما نسميها معجزة ولا نسميها كرامة. مثل منه مثلا ما يظهره الساحر أو المشعوذ أو صاحبين الرياضات الروحية، هذول يظهرون بعض الأشياء خارقة للعادة، لكن هذا ما يعني أنه نسميه لا معجزة ولا كرامة، لأن المعجزة والكرامة وليدة عناية إلهية. هاي الفرق الأول بين المعجزة والكرامة، إنه طريق حصول المعجزة والكرامة من عناية إلهية خاصة ما إلها سبب آخر. أما ما تناله يد الأشخاص اللي يظهرون الأشياء الخارقة للعادة، مثل الساحر ومثل المشعوذ ومثل صاحب الرياضة، قل مثلا الساحر شنو اللي يظهرهن؟ يصيب إنسان بالخرس، يصيب إنسان بعدم السبع، يأثر عليه على حواسه. المشعوذ يظهر أشياء سريعة تخرق العادة، المشعوذ. وعندنا أيضا بعد صاحب الرياضات الروحية، يمشي على الجمر من دون يحترق، يأكل الزجاج من دون أن ينجرح، يضرب نفسه بالسيوف من دون أن يخرج الدم، هذا هم أمر خارق للعادة. لكن هذا اللي يظهر عندهم يظهر بسبب التعليم والتعلم، هم متعلمينه ويعلمونه. إذن ما جاي أمين من قوة إلهية وعناية إلهية، جاء من تعليم وتعلم، مناهج تعليمية يدرسونها ويمارسونها ويتواصلون معها حتى يصلون إلى هاي النتائج المطلوبة. مثل ذول أصحاب الرياضات الروحية عندهم برنامج خاص بطريقة الأكل والشرب وكذا إلى أن يصل إلى هاي، وقوة بالتركيز والإيحاء وتوجيه الباطن حتى يصل إلى هاي الدرجة، درجة إظهار الأمر الخارق للعادة. إذن الساحر يتعلم كيف يذهب وعي الإنسان وكيف يصرف بحواسه، والمشعوذ يقوم بالألاعيب الخفية اللي يسحر بها أعين الناس ويستولي على قلوبهم، والمرتاب اللي يأكل الزجاج ويمشي على الجمر واللي ينام على المسامير من دون أن ينجرح، هذا أو بعضهم يخلي الطابوق على صدره ويضربوه من دون أن يتأثر، هذا كل ناتج من التعليم والتعلم. والدليل على ذلك لو طالبته بأمر خارق للعادة غير الذي تعلمه لا يستطيع أن يأتي به، ما يعرف إلا الذي تعلمه. إذن هذا الفرق الأول، إن المعجزة وليدة عناية إلهية خاصة، بينما الأمر الخارق العادة اللي يظهر من الساحر والمشعوذ وصاحب الرياضة الروحية إنما هو ناتج من التعليم والتعلم بسبب الممارسة حتى يصل إلى النتيجة اللي يطلبها. لهذا ورد عندنا في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون بين المرء وزوجه. الآية ماذا عبرت؟ يتعلمون، يعني الساحر من يظهر سحر هذا من ماخذه؟ من التعلم. مو من قوة إلهية. وهنا قول للقاضي عبد الجبار المعتزلي، هو من علماء الكلام من فرقة المعتزلة، عند كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة، يقول إن الحيلة يعني الأمر الخارق يمكن أن تتعلم وتعلم، وهذا غير ثابت في المعجزة، لأن المعجزة ما تؤخذ بالتعلم والتعليم، تؤخذ من العناية الإلهية. وعند قول آخر يقول إن الحيل مما يقع فيها الاشتراك وليس كذلك المعجزة، يعني الساحر والمشعوذ والمرتاض من يأتي بعمل خارق للعادة هذا قابل للمعارضة، يعني يقدر غيره يأتي بمثله، إذا تعلم مثله يأتي ساحر آخر يتعلم مثل الساحر الأول ويأتي بمثله، إذن هذا قابل للمعارضة والإتيان بمثله. وإحنا ما شرطنا بالمعجزة مع عدم المعارضة، يعني يطالب الجميع يأتون بمثلها والجميع يعجز أن يأتي بمثله، إذن هذا فارق ثاني. الأمر الخارق للعادة من دون والذي هو ليس معجزة يمكن أن يعارض ويأتون بمثله، بينما المعجزة لا تعارض ولا يمكن لجميع الناس أن يأتون بمثلها. فإذا الحيل تقع فيها الاشتراك، يمكن للآخرين يأتون بمثلها، بينما المعجزة لا يقع بها الاشتراك ولا يستطيع أحدا أن يعارضها. ولما كان السحر والشعوذة وعمل المرتاضين رهن عن طريق التعلم والتعليم، إذن اللحظة هو متشابه بنوعه، يعني السحرة أثر الأشياء ما هي اللي يفعلوها، مثلا يمرضون إنسان، يذهبون سمعه، يذهبون بصره، هم السحرة ما عندهم بس هذا اللون من طريقة التأثير، أو يوهمون الناس ويخدعون أبصارهم. المشعوذين هم نفس الكلام، يفعلون بعض الألاعيب اللي يسرقون بها قلوب الناس بالطريقة الحركة السريعة الخفيفة، إنه يخفون شخص، يظهرون شخص، هاي بسبب سرعة وخفة الحركة عندهم. والمرتاض ما عنده غير يمشي على الجمر، يضرب نفسه بالمسامير والسيوف، يأكل الزجاج، ما يعرف غيرهن. هذا يعني إنه هذا أمر خارق للعادة، متشابه عندهم، ما عندهم نوع جديد. بينما ننظر للمعجزة اللي ظهرت عند الأنبياء، كلها لا تشبه بعضها، غير متشابهة. معاجز موسى عليه السلام غير معاجز عيسى، معاجز النبي الأعظم غير معاجز الأنبياء الأولين، مختلفة نوعا ومختلفة جنسا. بينما اللي يأتي به الساحر والمشعوذ والمرتاض متشابه ومحدد بنوعه ومتحد بجنسه وما يختلف، ما يأتي به هذا الساحر يأتي به نفس الآخر. بينما اللاحظ المعاجز اللي ظهرت على موسى، على يد موسى عليه السلام، لما ألقى عصاه ماذا أصبحت؟ عصات. فألقى عصاه ماذا أصبحت؟ ثعبان مبين. من أخرج يده وكفه ماذا أصبحت؟ من نزع يده بيضاء للناظرين. من استسقى لقومه وضرب بالحجر فانفلق 12 عينا. هذه معاجز. طيب، فلنذهب علماً إلى معاجز النبي عيسى المسيح. شنو معاجز السيد المسيح عليه السلام؟ تختلف عن معاجز موسى، ما متحدة ولا مشابهة معاها. يمسح على المريض فيشفيه، يحيي الميت، يصنع من هيئة الطير، من هيئة الطين كهيئة الطير، يخبر الناس عما موجود في بيوتهم مما يأكلونه ويدخرونه ويحتفظون به. هذه كلها معاجز تختلف عن معاجز موسى. الآن نأتي إلى معاجز النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، اللي هي القرآن والفصاحة والبلاغة، ما تشبه لا معجزات موسى ولا عيسى. إذن الفارق بين الأمر الخارق للعادة دائما يكون مشابه متحد بالجنس والنوع، بينما المعجزة لا تتشابه. ما عندنا نبي جاء بنفس معجزة نبي آخر. صالح ما هي معجزته؟ الناقة. ماكو غير صالح جاء بالناقة. موسى جاء بما هو أعظم من السحر، عيسى جاء بما هو أعظم من الطب، نبينا الأعظم جاء بما هو أعظم من الفصاحة والبلاغة. إذن المعاجز جاي ماذا؟ تختلف، ما تتحد بالنوع، وهذا فرق بين الأمر الخارق للعادة وبعد منه الأمر المعجز. نعم، الجهة الثانية طبعا اللي يؤيد هذا القول، انه ذكرناه سابقا، انه كل نبي كان يبعث، اللي يؤيد هذا القول، كل نبي كان يبعث بما اشتهر به اهل زمانه. والا موسى لماذا اظهر هذه الاعمال اللي تخرق العاده اللي هي قريبه من السحر؟ لان قومه معروفين بالسحر، حتى هم يكونون اهل خبره ويشخصون انه هذا اللي جاء به موسى مو مثل الذي عندنا، انما يختلف عنا، هو ماذا؟ هو معجز. لهذا السحرة من أظهر النبي موسى إعجازه ماذا فعلوا؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. يعني هذا اللي جاء به موسى ما نقدر نفعل مثله، إحنا مو مثل اللي عندنا. إذن هو مو سحر، هو منه إعجاز. عيسى من جاء بما يخالف موارد الطب، قوم مشهورين بالطب، بس ما استطاع منهم طبيب أنه يرجع البصر للأعمى، ما استطاع منهم طبيب يحيي الميت. فماذا صدقوا الحواريين لعيسى؟ لماذا صدقوا به؟ لأن قالوا هذا الذي يأتي به لا نستطيع أن نأتي بمثله نحن، مع أننا مشهورين بعلم الطب. إذن هذا أمر خارق للعادة، هذا ماذا؟ إعجاز. الجهة الثانية، الأهداف والغايات بين أصحاب المعاجز واللي يظهرون الأمور الخارقة للعادة تختلف. اللي يظهر المعجزة مثل النبي والرسول يصدق ما هدفه من ذلك، عنده أهداف وغايات عالية سامية نبيلة، إنه يظهر المعجزة حتى يثبت حقانية دعوة النبوة لغرض هداية الناس والدعوة إليه، ويخلص الناس من عبودية الأصنام والأوثان والتخلف والجهل، يخلصهم من هذا، وبعد يبنيهم بالتربية الروحية، اكتساب الفضائل كالصدق والكرم مثلا، والإحسان والرحمة والشفقة والأمانة وعدم الخيانة، ونبذ الرذائل مثل الكذب والنميمة والغيبة والتسلط والغصب، ومثلا أخذ أموال الناس بالباطل. ها إذا تختلف غاية النبي وهدفه يختلف من عن غاية اللي يظهر الأمر الخارق للعادة. أما المرتاضين والسحرة والمشعوذين إنما يظهرون هاي الأمور الخارقة للعادة، لماذا؟ شنو هدفهم؟ ما هو الغاية منهم؟ اكتساب الشهرة، السمعة، الأموال، هذا غرضهم منه، ويجمعون المال والثروة. إذن الأهداف والغايات تختلف. الجهة الثالثة والأخيرة إن التقييد بالقيم الأخلاقية من أصحاب المعاجز والكرامات السبب في ذلك، لماذا هم قيمهم أخلاقية ويدعون دعوات ترقى لكمال الإنسان من خلال إظهار المعاجز والكرامات، لأنهم خريجون للمدرسة الإلهية. النبي والرسول منه أرسله؟ الله عز وجل. إذن هو خريج مدرسة إلهية، فلهذا هو يتحلى بالكمائل والفضائل ومكارم الأخلاق. أما أصحاب الرياضات كالسحرة والشعوذة وأصحاب الرياضة الروحية، نراهم فارغين عن المثل والقيم الأخلاقية، ما عندهم هذا الشيء، بل بعضهم يمكن سارق وكاذب، وبعضهم يمكن يأكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل. ما عنده فضل، ما عنده قيم ومثل وفضائل، ما عنده، يمكن يعمل أشياء منافية للعفة والتقوى، فهذا أيضا من الفوارق. إذن صار عندنا كم فارق؟ ثلاثة. هاي الضوابط والفوارق تمكننا من تمييز المعجزة عن الأمر الخارق للعادة اللي يظهر من المرتاض أو الساحر أو المشعوذ. نعم، الآن نقرأ. قال: فوارق المعجزة لسائر فوارق العادة. إن هناك جهات من التمايز والتفارق بين المعجزة والكرامة، هاي في خانة واحدة، يعني لأنها في منزلة واحدة من تظهر بعناية إلهية، وبين غيرها من فوارق العادات. شن اللي يفرق بين المعجزة وخارق العادة؟ الجهة الأولى من حيث طريقة الحصول عليها، يعني على الأمر الخارق للعادة. فإن المعجزة والكرامة وليدتان لعناية إلهية خاصة، يعني ما هو منشأها؟ من تنولد؟ عناية إلهية خاصة، وليس السبب لهما مما تناله يد الدراسة والتعلم. السحر والمشعوذين أصحاب رياضات يأخذون الأمور الخارقة للعادة بالتعلم والتعليم، ولكن السحر ونحوه، نحوه مثل منه الشعوذة الرياضة الروحية، هي نتاج التعليم والتعلم، تحتاج كثرة ممارسة مجاهدة، يتلقى من يد معلم أستاذ، ولهذا نراهم يفنون أعمارهم في التدرب والتمرن حتى يجيدون هاي الأعمال، ولهم مناهج تعليمية يمارسوها بنحو المتواصل إلى أن يصلون إلى النتائج المطلوبة. حتى يصل إلى قالبها إلى النتائج المطلوبة، يقول سبحانه الدليل على ذلك إن الساحر يأخذ بالتعلم، قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. يعني الساحر من يأتي بالأمر الخارق للعهد ويفرق بين الزوج وزوجته؟ بالتعلم. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي من علماء الكلام صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة: إن الحيلة عند أمر الخارق للعادة مما يمكن أن تتعلم وتعلم، وهذا غير ثابت في من؟ في المعجزة. أمور الخارقة للعادة يمكن نتعلمها ونعلمها لغيرنا، بس المعجزة ما تتعلم، ما تأخذ بالتعلم والتعليم. ومن هنا فإن السحر ونحوه، نحوه منه الشعوذة وعمل المرتاضين قابل للمعارضة. يعني يمكن للشخص أن يعارضه هو يأتي بمثله، لأنه هو طريقة تعلم وتعليم، مثل ما هو تعلم أنا أتعلم وأتي بمثله. وإلى هذا أشار القاضي عبد الجبار بقوله إن الحيل مما يقع فيها الاشتراك. الخوارق للعادة اللي تتعلم تعلم وتعليم يقدر واحد يشترك بها ويأتي بمثلها، وليس كذلك في المعجزة. المعجزة غير قابلة للمعارضة، ما حد يستطيع يأتي بمثلها. ولما كان السحر والشعوذة وعمل المرتاضين، هاي نحوه، نعم السحر ونحوه، نحوه ماذا؟ الشعوذة وعمل المرتاضين، رهن التعليم والتعلم، فهو متشابه، يعني متشابه محدود بالنوع والجنس. يعني واحد يشبه الآخر، عمل ساحر يشبه عمل ساحر، عمل مرتاض يشبه عمل مرتاض، لأن اثنيناتهم مأخذين من التعلم والتعليم، يدور في فلك واحد ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه أهله، ولذا لا يأتون إلا بما يتدرب عليه، يعني لا يأتون بما يريده الناس. الدليل على أنهم مأخذين للتعلم، لو أنك طلبت منهم أمر خارق للعادة غير الذي تعلموه لما استطاعوا أن يأتوا بمثله. بخلاف إعجاز الأنبياء فإنه على جانب عظيم من التنوع في الكيفية، إلى حد قد لا يجد الناس بين المعجزات قدرا مشترك وجنسا قريب. معجزة كل نبي تختلف عن الآخر، ما مشتركة ما مشابهة لا بالنوع ولا بالجنس، كما في المعجزات التي يخبر بها القرآن عن موسى وعيسى بقوله تعالى. الآن نحن نذكر معاجز موسى عليه السلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان لكل فرق كالطود العظيم. الآن لاحظ معاجز عيسى عليه السلام، ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه، الأكمه يعني الأعمى، والأبرص، الأبرص هو مرض يظهر بقع بيضاء على الجلد، على الجلد، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن من شابه معاجز موسى مع عيسى؟ نعم، الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون معاجز الأنبياء مناسبة للفنون الرائجة في عصورهم. موسى جاء بالسحر موافق علما لقول أحسنتم، عيسى جاء بالطب، والنبي جاء بالفصاحة والبلاغة موافق علما لقول، نعم، حتى يتسلل خبراء كل فن تشخيص المعاجز وإدراك و استنادها إلى القدرة الغيبية، حتى يعرفون هذا الأمر الخارق للعادة مو مثل ما يأتون به، إنما هو معجزة متصل بالسماء. هاي أعمال الباهرة مستندة مو للعلوم والفنون والتعلم والتعليم، مستندة لما وراء الطبيعة، عالم الغيب. الجهة الثانية من حيث الأهداف والغايات، فإن أصحاب المعاجز يتبنون أهدافا عالية ويتوسلون بمعاجزهم لإثبات حقانية تلك الأهداف ونشرها، وهي تتمثل في الدعوة إلى الله وحده. النبي شنو وظيفته؟ يدعو إلى عبادة الله، تخليصهم من عبودية الأصنام والحجارة والحيوانات، يدعوهم إلى الفضائل، الصدق، الأمانة، ونبذ الرذائل، الكذب والخيانة، واستقرار نظام العدل الاجتماعي، أنه لا تظلم ولا تظلم، ولا تختصب ولا تتجاوز على حقوق الآخرين. كما أن أصحاب الكرامات أيضا لا يتبنون إلا ما يكون موافقا لرضا الله سبحانه. أصحاب الكرامات منه؟ الأولياء، الأوصياء، أحسنتم، الأئمة عليهم السلام. هذا بخلاف المرتاضين أصحاب الرياضات الروحية والسحرة، فغايتهم أما كسب الشهرة والسمعة بين الناس أو جمع الثروة وغير ذلك مما يتناسب متطلبات القوى البهيمية. القوى البهيمية يعني الإنسان بجانب حيواني، يعني عنده رغبات وغرائز، يسموها القوى البهيمية. البهيمة يعني الحيوانية، لأنه أحسنتم تتشابه مع غيره من باقي الحيوانات. الجهة الثالثة من حيث التقييد بالقيم الأخلاقية، فإن أصحاب المعاجز والكرامات باعتبار كونهم خريجي المدرسة الإلهية متحلون بأكمل الفضائل والأخلاق الإنسانية. نبينا الأعظم ماذا كان يعرف؟ بالصادق الأمين، بأرفق الناس، بإفشاء السلام، بصلة الرحم، بنصرة المظلوم، بدفع الظالم، وهي أخلاق إنسانية وكمالات روحية عالية. والمتصفح لسيرتهم الأنبياء ولا يجد فيها أي عمل مشين ومناف للعفة أو مكارم الأخلاق. ما وجدنا نبي يكذب أو يسرق أو يخصب أو يظلم، ما وجدنا في راحت سيرتهم. وأما طبعا لماذا؟ حتى تركن الناس إليهم وتصدقهم وتؤمن بهم. وأما أصحاب الرياضة والسحر فهم تراهم غالبا فارغين عن المثل والفضل والقيم، لأن بعضهم يكذب يسرق يبور مثلا يأخذ ظلما. فهذه الضوابط يتمكن من خلالها الإنسان تمييز المعجزة عن غيرها من خوارق من الخوارق والنبي عن المرتاب وعن الساحر. أما قولنا في أن هل المعجزة تناقض قانون العلية، هذا إن شاء الله يأتي كلام الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.